يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 26 من شهر ربيع الثاني من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه إن شاء الله تعالى نختم التعليق على سورة المطففين. وقد سبق الحديث في المجلسين السابقين عن الجزء عن الكلام على ما ذكره الله عز وجل عن كتاب الفجار وعن أحوال المطففين الذين هم أهل الجور والظلم، وكذلك أيضا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن عباد الله المتقين الذين أنزلهم الله عز وجل في عليين، جعل الله وإياكم منهم. ثم ختمت السورة بالعود على بدء، وهو الحديث عن المجرمين مرة أخرى وعلاقتهم بهؤلاء المؤمنين، كيف ينظرون إليهم، كيف يتعاملون معهم. فقال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ثلاث ذنوب وجرائم يرتكبها هؤلاء. وانظر إلى الآية الكريمة كيف صدرت بهذا الوصف: إن الذين أجرموا. وهذا يدل على أن السخرية بعباد الله عز وجل المؤمنين نوع من الجرائم، نوع من الإجرام. ولهذا قال الله: إن الذين أجرموا. وهذه قاعدة في التفسير ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي أن الله عز وجل إذا ذكر وصفا ثم أتبعه بأفعال دل على أن تلك الأوصاف هي من جملة تلك الأفعال، من جملة ذلك الوصف. فمثلا هنا قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا، ولم يقل إن أولئك مثلا كانوا يفعلون كذا وكذا، فدل على أن السخرية بعباد الله عز وجل ضرب من ضروب الإجرام. قال الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهؤلاء جمعوا بين الكفر وبين قلة الحياء وسوء الأخلاق، فإن السخرية لا تصدر من إنسان عاقل سوي يحترم نفسه. لماذا؟ لأن السخرية إن كانت في الخلق فإنها سخرية بمن خلقه، وإن كانت بالخلق فإن على الإنسان أن يسأل الله عز وجل حسن الخلق ويستعيذ بالله من شره، لا أن يسخر بعباد الله. ولهذا أدب الله المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وتوجيه الخطاب للمؤمنين والمؤمنات دليل على كثرة شيوع هذا الخلق القبيح في الناس. ولهذا خوطبت النساء وخوطب الرجال أيضا، مع أن كلمة قوم تشمل الجميع، لكن لكثرة هذا الخلق السيء في الناس نص على ذلك، والعلم عند الله تعالى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقوله تعالى كانوا إشارة إلى التمهيد لبيان عقوبتهم في الآخرة، وبيان أن هذا الأمر كان يقع منهم متى؟ في الدنيا، يقع منهم في الدنيا. وتأملوا في بلاغة القرآن أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل يضحكون، فجاءت الآية بذكر الفعل المضارع الذي يدل على ماذا؟ على استمرارهم والعياذ بالله في السخرية وفي الضحك وفي الاستهزاء، وأن هذا الفعل يتكرر منهم كثير، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أول أمر. الأمر الثاني قال الله تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون. يعني إذا مر هؤلاء المجرمون بالمؤمنين غمزوهم. إذا مر هؤلاء بهؤلاء، مر المؤمنون بالمجرمين أو مر المجرمون بالمؤمنين، الآية تحتمل الأمرين، غمزوهم إما باليد أو باللسان أو بإشارة العين. وهذه من المعاني التي ذكرها جمع من السلف في تفسير قوله تعالى في السورة اللي مرت معنا في مجال السابقة: ويل لكل همزة لمزة. قد يهمز بلسانه، قد يهمز بعينه، قد يحرك يده إشارة إلى ماذا؟ احتقار أو غير ذلك من الإشارات. فقال الله: وإذا مروا بهم يتغامزون. وأيضا تلاحظون أن هذا الفعل جاء بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على كثرة على استمرارهم في الاستهزاء والسخرية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الفعل ذكر الله عز وجل أو جاءت الآيات بذكر نموذج منه وقع في غزوة تبوك، فإن المنافقين والعياذ بالله مما ابتلوا به من الجرائم أنهم كانوا يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون بالصحابة. قال الله عز وجل: سخر الله منهم. ماذا قالوا؟ قال قائلهم: والله ما رأينا أكذب من قرائنا هؤلاء، والعياذ بالله. يقصدون بالقراء العلماء، كلمة القراء في لسان السلف معناها العلماء. أكذب من قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، ما رأينا أجبنا من قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. كذبوا والله، كذبوا والله. وصفوهم بالجبن، ووصفوهم بماذا؟ بالكذب، مع أنهم أشجع الناس يعني بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام وأصدق الناس، وهم أولى الناس بهذا. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء المنافقين: ويقبضون أيديهم لا ينفقون. ويخبر الله عز وجل عنهم أنهم من أكذب الناس. قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن هذه القضية وهي قضية الهمز واللمز لا تصدر من مؤمن يرجو الله واليوم الآخر ويخاف الله واليوم الآخر. ومن أعظم العقوبات أيها الإخوة التي يبتلى بها المنشغل بعيوب الخلق أن ينسيه الله عز وجل ذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل: وهو يوبخ أهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم إيش؟ سخريا. إلى متى؟ مرة واحدة؟ لا، مستمرين في السخرية حتى أنسوكم ذكري. وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. انشغلوا بعيوب الناس، فلان كذا وفلان فيه وفلان فيها فلان فيها فلان قال فلان خلط لعب، فانشغلوا بذكر الناس فأنساهم الله ذكره جل وعلا. والله لو لم يكن من العقوبات إلا هذه لكفى، فكيف والأمر أيضا أعظم من هذا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر متفق على صحته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الأعراض ما هي سهلة، يوم القيامة والله ليقتصن من الإنسان، لا يترك أحد من أحد شيئا حتى ولو كان أباه أو أمه، ما يتنازل عن حسنة واحدة، ولو طلب منهم شيئا ما أعطوه. وأقول أيها الإخوة إن من أخوف ما يخافه الإنسان على نفسه، خاصة ممن ينتسبون إلى الصلاح من أهل القراءة، قراءة القرآن أو قيام الليل أو الصلاة، هو هذا اللسان، هذا اللسان وهذه الإشارات. فكم أفسدت الغيبة، وكم أفسدت السخرية من قلوب، وكم أفسدت من أعمال، وكم أحرقت من حسنات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إنك لتجد الرجل يتعفف أن يأكل درهما من حرام، ولكن لسانه يفري في أعراض الخلق. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما، تجد يأخذ ريال من حرام قال لا أعوذ بالله، وهو يصبح ويمسي ولا يكاد يفوته غيبة أو سخرية أو لمز أو همز. وأقول إن أكثر ما يخافه الإنسان على نفسه والإخوة إذا سلمه الله من الأموال وغيرها أن يخشى على نفسه من قضية الأعراض. والله إن أمرها عظيم أيها الإخوة، وخصوصا هذه الغيبة التي لا يكاد يسلم منها مجلس. وإن من أعظم ما يجب أن نتواصى به في مجالسنا أنه إذا جاء ذكر لشخص أن نتواصى بكف الغيبة عنه، بكف الغيبة. يجيك واحد يقول يا أخي أبد أنا ما قلت إلا اللي فيه، نقول أنت الآن مغتاب، فلو لم يكن فيه ما قلت لكنت مفتريا وباحثا له، لأنك قلت فيه ما ليس فيه أو ذكرت عنه ما ليس فيه. أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، جمعت مع الغيبة إيش؟ كذب وبهتان، وهذا اسمه عند الله عز وجل عظيم. فإذا ورد شخص قل يا أخي اتركه، أنا لك مظلمة اذهب إليه أو اذهب إلى القضاء أو إلى من يحل المشكلة، أما نحن إيش الفائدة تتكلم علينا؟ إيش الفائدة من ذكري؟ إذن أيها الأحبة، موضوع الغمز، موضوع الهمز، موضوع اللمز الذي يقع أحيانا في المجالس، أقول يجب علينا أن نتواصى بإغلاق هذا الباب. ولئن كان الغمز واللمز في الزمن السابق دائرته قد تكون محدودة أو في مجلس أو مرور طائفة على طائفة، فهي اليوم اتسعت بشكل أعظم، مما يوجب على الإنسان أن يتورع بل يتقي الله سبحانه وتعالى. تجد الإنسان يملك جهازا كفيا، يدخل على مواقع التواصل ثم يفري لسانه وقلمه وحرفه في أعراض الخلق، ينشر صورة يسخر منها، ينشر مقالة يسخر منها، يهمز فلان. وقد يكون هذا الإنسان ممن يتابعه عشرات الآلاف أو مئات الآلاف. يا الله، كل هؤلاء يقرؤون همزك ولمزك وغيبتك أو سبك لفلان بغير حق، وتكون أنت آت وقد جمعت سيئات هؤلاء كلهم. فليحذر الإنسان رجلا كان وامرأة، ولا يظن أبدا أن مسؤوليته تنتهي أو يظن أنه غير محاسب لأنه يكتب باسم مستعار أو بلقب أو أبو فلان أو يحط له لقب من الألقاب. لا ينجيك هذا عند الله عز وجل. وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم تبلى السرائر يقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الآن نموذج من النماذج، تجد بعض الذين يتابعون في أمثال هذه البرامج في البيريسكوب مثلا، يتهيأ للمتابع أن يكتب تعليقات، بعض التعليقات سيئة جدا وقذرة ووقحة، ويكتبها باسم مستعار أيضا. فنقول يا صاحب الاسم المستعار، أتظن أن هذا ينجيك عند الله عز وجل؟ لا والله، والله لتجدن غبها إن لم تتب وتتحلل من صاحب الحق. يقول الله عز وجل في بيان جريمتهم الثالثة: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يا الله، ما أعظم القرآن. هنا تلاحظون لو أن الآية جاءت وإذا انقلبوا إلى أهلهم كانوا فكهين مثلا لكان المعنى إيش؟ واضحا. لكن كرر الفعل مرتين، فما الحكمة؟ قال العلماء: لتبين الآية أنهم حيثما تقلبوا فهم يتقلبون إيش؟ فكهين، يتلذذون بالحديث في أعراض الناس وفي السخرية بهم حيثما انقلبوا. يعني لا يكتفون بأن يسخروا في مجتمع القوم أو إذا مروا بهم في الشارع، لا، يكملون مسرحية السخرية هذه، ويكملون مقالة اللمز والهمز بماذا؟ إذا رجعوا إلى بيوتهم، مر بنا فلان ومر علينا فلان وفيه ما فيه، ثم يفتح قصة جديدة والعياذ بالله. ما كفاها الاستهزاء في الشارع أو في الطريق أو في النادي، بل انتقل إلى بيته وصار ينقل لهم هذا الاستهزاء والسخرية واللمز، وصار يربيهم من حيث يشعر أو لا يشعر على ماذا؟ على السخرية بعباد الله عز وجل. فكأنه يربيهم على ماذا؟ على الإجرام، لأن الله قال في أولها: إن الذين أجرموا. نعوذ بالله من ذلك. انظروا أيها الأفاضل إلى هذا الوصف. في قوله عز وجل فكهين في قراءة فاكهين والمعنى واحد، به تعلم مأخذ من سمى الغيبة من أهل العلم بفاكهة المجالس، هذا مأخذه، فإن الله سمى المتحدثين باللغو والباطل فكهين. قارن أيضا من أوجه المقارنة بين هؤلاء وبين أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، الذين قال الله عنهم في سورة الطور وهم يتحدثون بنعمة الله حينما يأوون إلى جنة الله ماذا يقولون؟ إنا كنا قبل إيش في أهلنا مشفقين. سبحان الله، هؤلاء المجرمون ينقلبون فكهين متلذذين بأعراض الخلق، وأهل الجنة إنما إذا كانوا مع أهلهم، والجلوس مع الأهل إيش؟ مظنة الغفلة ولا لا؟ مظنة اللهو، مظنة الحديث العابر، ومع ذلك لم تفارقهم ها خشية الله، لم تفارقهم الشفقة من عقوبة الله وعذابه، فبقوا على أحسن الأحوال حتى وهم مع أهليهم. فانظر إلى الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. وصدق الله، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الله عز وجل مبينا أيضا جريمتهم الرابعة، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني تائهون عن الحق ضائعون. ويا لله العجب، إذا كان أبو جهل وأمية وأبو لهب إذا كانوا هم على الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة، هؤلاء ضالون، فوالله ما في الدنيا مهتدي، ما في الدنيا مهتدي. لكن هكذا المبطل من عادته ليسوق لباطله أن يرمي خصمه بماذا؟ بمثل هذه الألقاب. فأنت إذا أردت أن تسقط شخصا ارمي به ووصفه بما تشاء من الأوصاف ونزه نفسك. واليوم يتكرر أسلوب المجرمين مع المسلمين، تجدهم بما معهم من القوة المادية والعسكرية إذا أرادوا غزو بلد يمهدون لذلك بماذا؟ البلد إرهابي ولا لا؟ البلد يمتلك أسلحة دمار شامل، والبلد والبلد والبلد، ثم يملأ سمع العالم وتملأ آذان الناس بهذه الأوصاف حتى يمضي سنة سنتين ويبدأون يتشبعون بماذا؟ بهذه الأوصاف، حتى إذا ما غزي هذا البلد ظلما وعدوانا قالوا لا هذولا إرهابيين، هذولا مجرمين، وهذولا، ثم يقتل ملايين الأطفال ويقتل النساء وترمل والشيوخ والركع بماذا؟ باسم هذه التهمة. وما قصة العراق وأفغانستان واليوم سوريا عنا ببعيد. يأتي الكافر الفاجر الظالم الباغي ويصف المسلم المسالم بهذه الأوصاف من أجل أن يمهد له. هكذا هؤلاء المجرمين دائما يصفون غيرهم بالأوصاف الظالمة الباطلة ليقنعوا من حولهم بماذا؟ بمثل هذا. وهنا درس لطالب العلم وللمسلم عموما وللداعية، إذا كان هذا الكلام قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة وهم سادة الدعاة هؤلاء الضالون، لا تظن أنك اليوم في القرن الخامس عشر أنك تسلم من الأذى وتسلم من تهم المجرمين الذين يتمثلون بعدة أوصاف، قد يكون كافرا وقد يكون منافقا يتدثر بأوصاف الليبرالية أو العلمانية أو غيرها، فيصف أهل العلم بالمتخلفين ويصفهم بالمتشددين ويصفهم بالمنغلقين ويصفهم ويصفهم، فلا تستغرب. أسياد هؤلاء كانوا يصفون نبيك صلى الله عليه وسلم بأنه ضال، فمن أنا وأنت؟ نحن من باب أولى. ثم قال الله عز وجل مبينا رد كل هذه التهم بكلمتين فقط، فقال الله عز وجل وما أرسلوا عليهم حافظين، هذا تعقيب من الله عز وجل على مقولة هؤلاء الكفار الذين يصدرون هذه الأحكام ويفعلون هذه الأحكام، بأن الله عز وجل لم يبعثهم إيش حافظين، يعني ما بعثهم الله مسجلين على هؤلاء العباد أعمالهم، بل الحافظون من هم؟ هم الذين سيأتون معنا في سورة الانفطار، هم الملائكة الكرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هؤلاء هم الحافظون حقا. وهنا فيه درس بليغ جدا أيضا يستفيد منه كل مسلم والداعي بشكل أخص. ما هذا الدرس؟ الدرس البليغ هنا ألا تنشغل بالرد على هؤلاء المبطلين أبدا، لا تنشغل، وإنما فأعرض عنهم، أعرض عنهم كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، انتظر عقوبة الله فيهم. طيب الآن نقرأ ثلاثة أسطر مليئة بالحديث عن جرائم هؤلاء فقط، يرد عليهم بأنهم ما أرسلوا علينا حافظين فقط. نعم فقط، لأن الله سبحانه وتعالى هنا لم يأمر المؤمنين أن يردوا على أولئك أقوالهم الباطلة، ما قال يا عبادي إذا قالوا لكم يا مجرمين قلوا أنتم يا مجرمين، وإذا قالوا لكم أنتم ضالين بل أنتم الضالون، إذا قالوا أنتم كذا أنتم كذا. لا، لا تنشغل بالردود عليك شخصيا، عليك أنت شخصيا، أنت الداعية فلان رد عليك واحد، إذا كان الرد يستهدفك أنت فاترك وأعرض عنه. أما إن كان الأمر يتعلق بالمنهج الذي تحمله، بكونك مثلا تمثل أهل السنة مثلا أو تمثل أهل العلم، والرد ما كان يستهدفك أنت يا فلان بن فلان وإنما يستهدف المنهج الذي تحمل، هنا قد يحسن الرد، ولكن أيضا لا ترد باسمك أنت، وإنما رد باسم المنهج الذي فهمته وعلمته وسرت على طريقه. وهنا يفرق، وهذا أمر يعني يخلط فيه بعض الدعاة، وهو أنه قد ينشغل بالمهاترات الجانبية والردود الشخصية فيضيع عليه الوقت، ويفتح لها على هؤلاء على نفسه جبهات، لأن هؤلاء أحيانا أيها الإخوة، وهذا معروف وهذا شيء رأيناه في مواقع التواصل، بعضهم يا إخوة مدعوم من استخبارات عالمية، وليست هذه مؤامرة أو عقدة مؤامرة، كلا، هذا موجود فيه جيوش مجيشة لإشغال الداعية بالرد على فلان وفلان وفلان وفلان. لا يا أخي، أعرض عنهم إذا كان الأمر يستهدفك أنت شخصا، أما إن كان يستهدف المنهج الذي تحمل فقد يناسب، وأقول قد لأن هذا يقدر بقدره، وكل قضية لها لبوس وحكم خاص. قال الله عز وجل مبينا العاقبة التي سيقول إليها المؤمنون الصابرون على أذى هؤلاء المجرمين، فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. سبحان الله، جزاء وفاقا، أولئك إيش كانوا إيش؟ إذا مروا بهم تغامزون، وإذا رأوهم نعم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا، وإذا نعم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. من اللي يضحك في النهاية؟ المؤمنون. المجرمون كانوا يضحكون في الدنيا ويسخرون ويسخرون، لكن المآل إلى أي شيء آل؟ آل إلى أن المؤمنين يضحكون ضحكا لا حزن بعده. أما أولئك ضحكوا لكن مآلهم إلى وين؟ إلى بؤس وعذاب وشيء لا يطاق، لا يطاق. قال الله هنا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وأيضا لاحظوا كما كان أولئك يضحكون باستمرار، وقلنا جاء الفعل المضارع ليدل على كثرة ضحكهم، أيضا جاء الفعل المضارع هنا، جاء الفعل بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على أنهم أيضا يضحكون عليهم بين فينة وأخرى، وهذا نوع من النعيم. نعم، نوع من النعيم أن ترى عدوك قد أخذ الله حقه، حقك منه، كما أرى الله عز وجل بعض المؤمنين عقوبات بعض السادة الطغاة المجرمين كما وقع لبني إسرائيل، فقد كان جزء من الانتصار المعنوي أن رأوا فرعون الذي كان يدعي الربوبية يغرق أمامهم، يغرق أمامهم. وهكذا في سورة الصفات يقول الله عز وجل قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك من المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا، إلى أن قال الله عز وجل هل أنتم مطلعون، ودكم تشوفون هذا القرين الكافر الذي كان يسخر منك ومن إيمانك بالبعث، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع هذا الذي في الجنة فرآه في سواء الجحيم، قال تالله، تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم ذكر بمقولته الكفرية أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن أيها المؤمن، أيها المؤمنة، قد تلاقي في حياتك من يسخر بك ويضحك عليك، لكن ليكن لسان حالك ستعلم أيها الضاحك الساخر من يضحك منا أخيرا. ثم قال الله عز وجل على الأرائك ينظرون، ويقال فيها ما قيل في الآية الأولى أن الله عز وجل هنا لم يذكر ما هو الذي ينظر إليه ليعم كل شيء تتلذذ به العين، وأعظم شيء تتلذذ به العين ما هو؟ رؤية وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم فضله. ينظرون، ينظرون إلى وجه الله الكريم، ينظرون إلى الجنات، إلى الأنهار، إلى الزوجات، إلى الولدان، إلى الثمار، إلى أصحابهم الذين شاركوهم في النعيم، شيء لا يخطر على البال. ثم قال الله تعالى خاتما هذه السورة بهذا السؤال الذي يقرر الله عز وجل فيه حقيقة لا تتبدل، هل ثوب الكفار، أي هل جوزي الكفار بهذا العذاب الذي رآه المؤمنون بما فعلوا، هل ثوب الكفار بما كانوا، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجواب نعم، جوزوا بسبب عملهم، بسوء عملهم، جوزوا بسوء عملهم. وهذا فيه تقرير أن الله لا يظلم أحدا، وأنه جل وعلا لا يعذب أحدا أبدا إلا وهو مستحق. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع. سبحانه وبحمده، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العفة في ألسنتنا وغض أبصارنا عما حرم علينا، كما سأل عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.